بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. والذين اسم موصول من الأسماء الموصولة التي تعم، أي كل من رمى محصنة أو محصنة كما سيأتي فإنه يقام عليه الحد، فلا يخرج منه إلا بدليل أو من رفع عن التكليف وهو بدليل كالصغير، فيدخل في ذلك المسلم والكافر، الشريف والوضيع، كلهم يدخلون في هذا الحكم. أي إذا رموا أي واحد من هؤلاء والذين فهو يدخل في عمومه، فإنهم يجلدون 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتوبوا، وهم الفاسقون أيضا. وقال العلماء: حتى لو قذف الأب ابنه فإنه يقام على الحد على القول الراجح، لأن في خلاف بين العلماء ولا أريد استرسل في الخلافات. فالقول الصحيح أنه حتى الأب، مع أن الأب كما تعلمون لو قتل ابنه عمدا لا يقتل قصاصا، الأب لو قتل ابنه فإنه لا يقام عليه، أما في القذف فالصحيح أنه يقام عليه. وتعرفون أن الحق للابن، معنى أن مطالبة الابن بإقامة حقه على أبيه لا يعتبر، قالوا في هذه الحالة تسقط عدالة الابن، لا تسقط عدالة الابن، فهو يطالب بحق أعطاه الله. قال العلماء: كما من حقه أن يطالب بالنفقة ولو إنه اشتكى والده بأن والده لا ينفق عليه، فالصحيح أنه لا تسقط عدالة الابن باشتكائه لوالده، أي بشكواه لوالده. بل قال العلماء أن من قذف لقيطا، لقيط عرف أنه ابن زنا، أو ملاعنة، يعني لاعنها زوجها فقذفها بالزنا وتمت الملاعنة، أو قذف ميتة، قالوا كلهم يقام عليهم الحد. هذه مسألة مهمة للغاية، لهذا هذه حرمة الأعراض، لأن الأمر يتعلق بالمقذوف وبأهله وبمن حوله، كما تحدثت سابقا عن أهمية المحافظة على العرض. أما قذف الأنبياء فهو كفر، يقتل صاحبه حدا ردة. أما قذف أمهات المؤمنين، فأما عائشة رضي الله تعالى عنها يأتي بيان مزيد من البيان، قالوا فأيضا فهو يقتل أو يقام الحد على من قذفها حدا لأنه كفر، وكفره لأنه كذب القرآن، لأن الله برأها من فوق 7 سنوات. فمن قذف عائشة كما يفعل الرافضة الآن أو بعض الرافضة من باب العدل، فليس كل الشيعة يقذفون عائشة، هذه من المسائل الدقيقة، فبعض الشيعة لا يقذفون عائشة، هم أصناف وأشكال، لكن من قذفها الحقيقة أنهم يردون القرآن، صريح القرآن، وقد برأها الله من فوق 7 سماوات. أما بقية النساء النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف العلماء، فمنهم من قال إن بقية أمهات المؤمنين كبقية الصحابة يعزر لكن لا يكفر ولا يقام على حد الردة، والقول الآخر وهو الأقوى أن بقية أمهات المؤمنين أيضا من قذفهن فإنه يقام عليه الحد كفرا لكفره، وهي مسألة خلافية بين العلماء. والسبب في ذلك أنهن قد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهن راض، وأن أولئك النساء اللاتي مات عنهن هن زوجاته في الآخرة، فقذفهن قالوا قذف للنبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. أقول المسألة خلافية ولا أريد أسترسل كثيرا في الخلاف، من أراد ذلك يرجع لكتب الأحكام كالإمام القرطبي وغيره، وذا ذكر ذلك شيخ الإسلام. لكن القول الراجح أن أيضا من قذف أي واحدة غير عائشة فكذلك أنه القول الراجح يقتل، لأنه كفر أيضا قالوا بهذا أو يقام عليه الحد في هذا الأمر، والله أعلم. ولهذا يذكر النيسابوري يقول سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق أتي المأمون برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر شتم عائشة، فأمر المأمون بقتل الذي شتم فاطمة وترك الآخر، فقال إسماعيل ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن. وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. وأيضا قال أبو السائب القاضي كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي طبرستان، وكان يلبس الصوف ويأمر المعروف وينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة ب20,000 دينار إلى المدينة، إلى المدينة يفرق على ولد الصحابة. وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح رضي الله تعالى عنه، فقال يا غلام اضرب عنقه، فقال له العلويون من أصحابه هذا رجل من شيعتنا، فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فقرأ الآية، فإن كانت عائشة رضي الله عنها خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه وأنا حاضر، رواه الدارقطني. وروي عن محمد بن زيد أخي الحسن بن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء رضي الله عنه، فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله، فقيل له هذا من شيعتنا أو من بني الآباء، فقال هذا سمى جدي قرنان، أي قدح به، نعم، ومن سماه كذلك فقد استحق القتل فقتله. إذن فهذا ما يتعلق بهذا الجانب. هنا يقول قائل من الروافض قاتلهم الله يثيرون الفتن والشبهات، طيب إذا كنتم تقولون ذلك فبعض الصحابة قذف عائشة ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شبهة يا أخوان تثار، والآن مع كل أسف هناك مواقع متخصصة في الشبه ويتصدى لها أناس لا يحسنون الرد ولا يحسنون الجواب. شيخ الإسلام ابن تيمية توقع هذه الشبهة قبل أن تقع لأن ما راجت إلا أخيرا، فبين أنه إن قال الشيعة والرافضة لماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة فقط أقام عليهم الحد القذف، فالجواب بيّن أنهم لم يقصدوا أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم عندما تكلموا قبل أن تنزل الآيات بتبرئة عائشة، فلذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تأثروا بالمنافقين الذين قالوا هذا الكلام فأقام عليهم حد القذف. أما بعد أن نزل القرآن وبعد قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فلا مجال، هكذا قال شيخ الإسلام في الصارم المسنون على شاتم الرسول، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الجزء الأول صفحة 54. فاستثنى العلماء أنه لو قذف إنسان كافرا أو طفلا صغيرا قالوا لا يقام عليه الحد ولكنه يعزر، لأن الكافر ليس له حرمة كحرمة المسلم، أما الصغير فمعلوم أن قذفه لا يصح لأنه لا يمكن أن يتصور أحد أن يقع من هذا الأمر، لكن يعذران، من قذف هؤلاء درعا للمفاسد والفتن فللقاضي وللحاكم أن يعذرهما. ويتحقق القذف أيها الأخوة باللفظ الصريح كإذا قال فلان زاني أو فلانة زانية، وكذلك الألفاظ المحتملة. الألفاظ المحتملة اختلف العلماء فيها. مثال الألفاظ المحتملة، لاحظ دقة الفقهاء، قالوا لو قال شخص لشخص وهما في مشاجرة، قال شخص لشخص أنا لست بابن زنا، هو يقول عن نفسه، قالوا هذا تعريض، هذا تعريض، أنا لست بابن زنا بالمفهوم. فبعض العلماء قال يعذر لكنه لا يقام عليه حد القذف. والقول الآخر وهو الراجح، قالوا إذا كانت هناك قرينة تدل على احتمال تعريضه فإن في هذه الحالة يقام على حد القذف، ولو كان تعريضا وليس بصريح. والجمهور هم الذين قالوا إنه يعذر ولا يقام على حد القذف. أما القول الآخر فهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد بأنه إذا عرض فإنه يقام عليه حد القذف. المحصن والذين يرمون المحصنات، أولا نبين أن صحيح اللفظ على النساء لكن يراد به الرجال، يعني الذي يرمي الرجل أو المرأة سواء، وليس قاصرا على النساء فقط. قالوا لكنه في حق النساء أبشع وأكثر تشويها، وكان هذا أيضا في الجاهلية فنص عليهن، لكن يدخل في ذلك الرجال. فمن قذف رجلا أو امرأة محصن فلا. في قال العلماء في فرق بين المحصن في باب الزنا والمحصن في باب القذف. قراءة المحصنات بفتح الصاد هي قراءة الجمهور، وقرأ الكسائي ويقال الكسائي المحصنات بالكسر، وهي قراءة متواترة. إذن تقرأ والذين يرمون المحصنات، ولكن قراءة الجمهور المحصنات كما هي في قراءة حفص. أقول الإحصان في باب الزنا يختلف عن الإحصان في باب القذف. الإحصان في باب الزنا قال العلماء من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية، نعم، في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران، هذا المحصن الذي لو زنى رجم. قالوا هو من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح، فهذا يعتبر بعد أن وطئ امرأته أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران يعتبر محصنا، فإن زنى أقيم على حد الرجل. أما المحصن في باب القذف قال هو الحر المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. فمن قذف حرا مسلما عاقلا عفيفا ومثله يجامع، ولكن استثنينا الصغير قبل قليل، فهذا محصن. فمن قذفه يقام عليه الحد. المحصنات في القرآن جاءت لأربعة معان، جاءت لمعان أربعة. المحصنات بمعنى المسلمات كما في سورة النور وهذه الآية والذين يرمون المحصنات، المقصود بها المسلمات العفيفات. أيضا المحصنات بمعنى العفائف، إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات، وهذا ظاهر آية النور. والمحصنات أيضا بمعنى الحرائر، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، ففرق بينهن فأطلق عليهن الحرائر. وأيضا رابعا المحصنات جاءت في القرآن بمعنى ذوات الأزواج كما في سورة النساء، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي من المحرمات المحصنات من النساء أي التي معها زوج. فجاءت في القرآن لأربعة معاني: المسلمات، العفيفات، الحرائر، وذوات الأزواج. وكما قلت فالحكم يستوي فيه الرجل والمرأة، والأمة مجمعة على ذلك كما قال الإمام الشنقيطي: قد أجمع جميع المسلمين على أن قذف الذكر للذكور أو الإناث للإناث أو الإناث للذكور لا فرق بينه وبين ما نصت عليه الآية، من قذف الذكور من قذف الذكور للإناث، للجزم بنفي الفارق بين الجميع. فسواء قذفت المرأة امرأة أو رجلا، أو قذف الرجل رجلا أو امرأة، فكل هؤلاء يصدق عليهم حد القذف. أما هنا عبر والذين يرمون، والمقصود يرمون أي يقذفون، ولم يعبر بالقذف. قال العلماء عرف ذلك من السياق، ولقوله ثم لائسوا بأربعة شهداء، ويدخل فيه أيضا اللواط، من قذف أيضا رجلا بالزنا أو اللواط فكذلك يدخل في القذف ويقام عليه حد القذف. هذه مسائل سريعة، ونواصل بإذن الله في الأسبوع القادم. لكن كل ذلك ما هذه الأحكام العظيمة مطالبة بأربعة شهداء، وأيضا إذا لم يأتي بذلك فهو فاسق ويقام عليه الحد ولا تقبل شهادته، كله لتحسين المجتمع المسلم ولحماية المجتمع المسلم. فإن الناس إذا تساهلوا في أعراضهم فهناك تشيع الفاحشة، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولذلك إشاعة الفحشاء في صحف الإعلام والقضايا التي تقع لا ينبغي، ليس من الحكمة أن تذكر هذه الجرائم التي تتعلق بالزنا وغيره، لأنها كلما شاعت هانت على بعض الناس، وإنما عندما يكون لها هيبة وحماية وأنها نادرة حتى لو وقعت فهذا هو الأفضل والأسلم. أسأل الله أن يحمي مجتمعنا المسلم من هذا المرض الذي أصيبت فيه بعض البلاد، وكما تعلمون أنه ما فشى الزنا في قوم إلا أصيبوا بأمراض لم تكن في من قبله. انظروا الآن الإيدز، والآن الإيدز انتشر في بلاد العالم وفي ذلك البلاد الإسلامية، وكل يوم يعلن لنا أرقام حتى في داخل المملكة، أرقام مخيفة والله. ما سبب هذه الأرقام؟ هو انتشار الفاحشة، انتشار الزنا، وهي أرقام الآن في خانة الآلاف مع كل أسف. فيجب أن نحذر، فهو من الأمراض التي لم تكن في من قبلنا كالإيدز وغيره. فحماية المجتمع وصيانة المجتمع والأخذ بالأحوط وحماية الإنسان لنفسه ولأهل بيته، وأن لا يدع للشيطان مجالا، كما بدأنا في درس الفقه في موضوع النظر وننهي في موضوع ما يتعلق بالقذف والزنا، فبينهما ترابط. فأكثر ما يبدأ موضوع الزنا يبدأ بالنظر، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وحماية النفس، حماية المجتمع مطلب شرعي، صيانة المجتمع بإقامة حكم الله جل وعلا ومعاقبة المجرمين ومن يشيعون الفاحشة، هذا مطلب شرعي، وعلى ولي الأمر أن يفعل ذلك حماية للمجتمع. ولذلك فالذين يخرجون ببعض وسائل الإعلام ويصرحون مع كل أسف بممارستهم للفحشاء والمنكر يجب أن لا يعفى عن أمثال هؤلاء، ويجب أن يقام عليهم الحد. وأن لا ننظر إلى ما يحدث في الدول الأخرى الغربية وغيرها، وهؤلاء لا يستحقون أن يشملهم العفو، بل يجب أن يكونوا نكالا ما داموا صرحوا بذلك وخرجوا بقنوات فضائية حتى لو قالوها على سبيل العبث. فيجب أن يعذروا تعزيرا بليغا، وأن يكونوا نكالا لغيرهم حماية للمجتمع. وتلك الأفلام التي مع كل أسف تستورد الآن وأصبح يشاهدها الآلاف بعقد العلاقات المحرمة، كل هذا لا يجوز، لا يجوز استيرادها ولا تجوز مشاهدتها، لأنها لها آثارها على تسهيل الفحشاء والمنكر وإقامة العلاقات المحرمة مما لا يعرف. الأمة الآن ابتليت بهذا البلاء بسبب وسائل أو بعض وسائل الإعلام وتسهيل الاتصالات. يصعب أن نمنع بعض هذه الوسائل، لكن الصحيح أن يربى الفرد المسلم تربية حقيقية. لأننا رأينا إخوان لنا وأبناء لنا في الغرب حماهم الله جل وعلا، وهم في وسط المجتمع الذي من مسلماته الفحشاء والرذيلة، ومع ذلك بل يشرع الجنس الثالث كما يقال اليوم، ومع ذلك حماهم الله جل وعلا. هذا بتزكية النفوس، بتربية النفوس. وعندما ذكرت قبل 20 سنة البث المباشر أو أكثر من ذلك، وذكرت ما سيأتي بهذا البث لعلكم تذكرون هذا، ذكرت كيف يكون النجاة، وذكرت حلولا كثيرة، وقلت الحل العملي المجدي هو تحصين الذات، تحسين الذات أي تربية النفس المؤمنة تربية إيمانية، وهذا منهج سورة النور. منهج سورة النور تربي النفس، تربي القلب من الأعضاء، والقلب والعين والكلام والصوت. إذا حصن الإنسان نفسه احفظ الله يحفظك، يحفظه الله في نفسه ويحفظه الله في أولاده. وأيها الأخوة، كلما استطعنا أن نحمي أنفسنا وأن نصدق مع الله ونتعاهد أبناءنا يحميكم الله. يقول أحد المشايخ، سمعت أكثر مرة يتحدث بها، جاءني رجل وطلب أن يقتل أحد محارم أو إحدى محارم ويطلب الفتوى من الشيخ. يقول قلت لماذا؟ قال سمعت أو بلغني وهي فتاة أنها وقعت في المحرم. ثم قال له أنا منذ سنوات والله ما فاتتني صلاة الجماعة، وأنا صاحب قيام ليل، وليس في بيتنا أي آلة من آلات اللهو. يقول قلت له أنت كذلك؟ قال نعم. قال لم تقع في بيتك هذه الجريمة؟ قال أقول لك وقعت وتقول لم تقع؟ قال أقول لك لم تقع، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، فأرجو أنك تتثبت. يقول والله كان يكلمني وهو يبكي ويريد فقط فتوى، وإلا فالرجل منتهي. يقول فخوفته بالله وقلت له تثبت، فقد يكون وقع شيء مكالمة أو غير ذلك، على كل حال لكن ما تقع. يقول والله ما مر 24 ساعة إلا وأنا ذاهب لصلاة المغرب، فإذا هو يقابلني قادم من المسجد قبل الصلاة وهو يبتسم. منذ ابتسم عرفت ماذا يقصد. قال أبشرك أن كل هذا فعلا غير صحيح، وكشفنا ووجدنا أنه غير صحيح، ومجرد كان مع إحدى زميلاتها ممازحة من زميلة لها. طبعا خطأ هذا، لكن فرق بين هذا وبين وقوع في العرض. فيقول فقلت له ألم أقول لك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك، إذا حفظت نفسك وحفظت أولادك وربيتهم يحميك الله جل وعلا، يحفظك الله جل وعلا. وليك من خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله كفي، حفظ وكفي. نعم، لكن يقول بقلب صادق وثقة، يحفظه الله من شياطين الإنس والجن. وأعرف أناس والله لا يتركون الأوراد ويحافظون على هذه الكلمة في بيوتهم، حتى يقولون إننا أحيانا نخرج لنسافر وأتذكر أنني وقد ابتعدت قليلا ما قلتها فأرجع وأقولها. يقول والله سرقت بيوت كثيرة من جيراننا ولم يسرق بيته أبدا، وغير حارته أي غير بيته ووقعت السرقات ممن حوله ولم يسرق، بل يقول ثبت مرارا في بيتي الأول والثاني يدخل اللصوص للبيت ولا يسرقون شيئا، ويسرقون من الجيران أو من بعض الجيران. فنعم احفظ الله يحفظك، حتى إنه من كثرة التزام، من قوة التزامه بهذا، يقول له يوم من الأيام ركبنا السيارة وبعد أن تعدينا قلت لابني ارجع. يقول فرجع وقف عند الباب، قالوا ماذا؟ قال نسيت حاجة في البيت. يقول فدخلت مع باب وخرجت مع باب آخر وقلت الدعاء بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فقال ابني الصغير أعرف شيء اللي أنت نسيت. قلت وش نسيت؟ قال ما قلت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت والله صدقت، ما عندي إلا هذا. نعم، أن يكون بيقين وصدق وليس تجربة. فيحفظك الله جل وعلا في بيتك إذا اجتهدت وحاولت وسددت، يحميك الله جل وعلا. قصص كثيرة جدا، حقائق هذه ما تحتاج قصص، ولكن كما قال إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإلا فعد الله لا يتخلف إذا أخذنا بالأسباب الشرعية. لا يترك الإنسان بابه مفتوحا ويقول قلته، خذ بالأسباب الشرعية، خذ بالحماية، خذ بالاحتياط، خذ بذلك، وقل هذا الدعاء بصدق وقلب، حافظ على الأوراد بدقة، اطمئن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.